أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أننا انتهينا إلى أن عنوان الأكل والشرب يصدقان في كل ما وصل إلى الجهاز الهاضم، وتنزلنا وقلنا إذا افترضنا أن عنوان الأكل لا يصدق إلا على ما دخل عبر الفم، كما يظهر الإصرار عليه من بعض المعاصرين كما في مصطلح المنهاج، أو الحلق. فقد ذكرنا منبهات تقتضي أن يكون المقصود ما ينتهي إلى الجهاز الهاضم من دون موضوعية لعنوان الأكل والشرب، بمعنى أنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع تلغى موضوعية العنوان المأخوذ في لسان الدليل. ولذلك الشارع مرة عبر بالطعام، ناطق عن الشارع المعصوم عليه السلام، مرة عبر بالأكل والشرب. قد يقال وقد أسلفنا سابقا، لما لا نلغي موضوعية الأكل والشرب بحد أوسع من هذا الحد، يعني أوسع من قصة الانتهاء إلى الجهاز الهاضم، بأن ندعي أن كل ما يدخل إلى جوف الإنسان حتى لو لم يدخل إلى الجهاز الهاضم يكون مفطرا، وهذه الدعوة يمكن أن تصاغ بالشكل الذي صغته به، أي بأن نجزم أن هذا لا يرجع إلى عنوان الأكل والشرب، ويمكن أن يحاول بأن تصاغ بإرجاعها إلى عنوان الأكل والشرب، وهو بعيد غايته كما سوف يتضح. أما بالصياغة الأولى بأن يقال إن الروايات التي ألغينا فيها موضوعية الحلق وكانت تدل على المفطرية وكانت تقول إذا وجد الطعم في الحلق فلا، وكانت ظاهرة في البطلان، مثل الكحل الذي فيه المسك مثلا، أو الدواء الذي يوضع في الأذن فيشعر الإنسان بطعمه في الحلق. أو من يمضغ الطعام لطفل فيجد طعمه في الحلق. فإن مثل هذه قد يقال وغيرها مما يأتي قد يقال لا يصدق عليها أنها أكل أو شرب. إذا نزل طعمة المسك من عيني إلى حلقي هذا ما اسمه لا أكل ولا شرب، فلا يوجد له خصوصية حينئذ. لا من جهة الحلق ولا من جهة الجهاز الهاضم. هي شو هالطعمة اللي نزلت إلى الحلق حتى بدها توصل إلى الجهاز الهاضم؟ شو في جرم يعني، في شيء معتد به؟ فنلغي خصوصية الحلق، لأن إلنا الحلق ما له خصوصية في الأكل والشرب سابقا. يصدق حتى لو فتحنا أنبوب إلى المعدة مباشرة أنه يأكل من معدته، يطعم من معدته، فعنوان الطعام وعنوان الأكل يصدقان مثلا. فالحلق ما له موضوعية. إذا ما له موضوعية لا يبقى إلا القول بالوصول إلى الجوف، وهو ما ذهب إليه صاحب الغنية وعنوان المفطر به أصلا في غنية النزول، ويظهر من البعض حتى من بعض معلقي العروة رأيت هكذا كلام تعليقات الفتوائية. ويعزز هذا الموقف أكثر بالقول بأن روايات الخطنة بالمائع تثبت هكذا قاعدة وتعززها، إذ ورد أن الاحتقان بالمائع من المفطرات، والاحتقان بالمائع لا يصل إلى الجهاز الهضمي، هو معاكس للجهاز الهضمي. كذلك مثل روايات الغبار، شو حدا بيقول أكل غبار الإنسان، شو قديش هي كمية الغبار هذه اللي بدها تدخل بالشهيق بالتنفس الداخلي، يعني علوق أصلا قد تعلق في حلقه ثم يتنخع وتخرج للخارج. ها؟ هل مقدار يكفي للمفطري؟ إذا لا محيص لنا من أن نلتزم بأن كل ما يصل إلى الجوف بإلغاء الخصوصية هو من المفطرات. لم يعد لعنوان الأكل موضوعية.
إيش هو مقتصر على القدر اللي ذكرته؟
الأكل هو العنوان البارز. الأكل هو العنوان البارز اللي يبتلى به. لكن هالمتفرقات من الروايات في الموارد اللي جزما ما بيصدق فيها أكل وشرب. خصوصا مثل حقنا بالماء، شو أكل من أسفله؟ هذا من الغرائب. فحينئذ مملكة الجسد الداخلية أي شيء بيدخل إلها ساعتها يفطر. يعني حينئذ إذا أدخل من إحليله وما وجدنا رواية ودخل إلى الداخل لازم يصير مفطر. ها؟ على كلام كثير من المحققين إذا أدخل فلزة كالسهم مثلا باختياره.
آه.
لازم يصير مفطر لأنه دخل جوفه. وهني قالوا ما في فرق. طبعا كانوا يقولوا إذا دخل من الحلق والمفروض ألغينا العنوان. طيب هذا غاية ما يقال في المقام لتثبيت قاعدة الدخول إلى الجوف. هذا يرتبط بموارد عديدة وعم ظلت تكرر معنا. بحثها التفصيلي رح يجي في وقته. لكن ألم يرد في صحيحة علي بن جعفر الواردة في الجزء العاشر من الوسائل صفحة 73 في الصفحة 73 الحديث الخامس والذي تقدم؟ لا 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 مش هذه. لا بأس إذا لم يدخل حلقه هذا له علاقة بال لا شيء عليه ولا يعود. وين الرواية؟ سبحان الله. عموما في هالموارد التي ذكرت في الوضع في الأذن في الكحل في ما جرى هذا المجرى لا إشكال ولا ريب في أنه مفطرية هذه الأمور هي أول الكلام أصلا. يعني مفطرية ما دخل إلى الحلق وجد طعمه مثل طعم المسك بس ما نزل إلى الجهاز الهضمي أول الكلام. ونحن يقرب في نظرنا حمل هذه المواد التي يوجد طعمها في الحلق من دون أن يدخل الطعام لا تكون مفطرة والنهي عنها هو في الحقيقة نهي تنزيهي كراهتي لأنه ورد في غير واحدة من رواياتها التي سيأتي بحثها في محلها إن شاء الله. لا بأس في مقابل النهي ومقتضى الجمع العرفي أن البأس هو المرجوحية دون حد المفطرية
حتى ضمن الخبار.
وبالنسبة للغبار بالخصوص أيضا يوجد هذا البحث وسيأتي في محله إن شاء الله. لا نجزم الآن بالفتوى النهائية لكن يأتي بحثه. أما الحقنة بالمائع فأمرها أوضح. فلو كان الميزان هو الدخول إلى الجوف مطلقا لماذا ميزت الروايات بين الحقنة بالمائع والحقنة بالجامد؟ فإن اللطف أو اللطف كما يسمونه الشياف التي تدخل من الموضع المخصوص ما تلبث أن تذوب في الداخل هي ليست قرعة فلز وقد جزمت الرواية المعتبرة لأنه لا يفطر وأن الذي يفطر هو خصوص الاحتقان بالمائع على بحث سيأتي في محله. أليس هذا دليل واضح على أن قاعدة دخول أي شيء إلى الجوف ليست في محلها؟ فإن الشياف لو دخلت من الفم عبر المريء حتما مفطرة. لكنها إذا دخلت من الموضع المخصوص هي غير مفطرة بنص الرواية. لا يقاس دين الله بالعقول، وإلغاء الخصوصيات لابد أن يكون عرفي صارخ واضح، يعني لا بالحدسيات والتأولات. لماذا كان بالمائع مفطرا ولم يكن؟ قد يكون بالمائع كالماء مثلا يمكن أن تدخل قطرات منه باتجاه الأمعاء، خصوصا إذا عددنا اعتبرنا أن الأمعاء البعيدة شيئا ما عن سفل الإنسان يمتص منها مواد غذائية فتصبح داخل ضمن قاعدة الجهاز الهضمي، وإن لم يصدق عنوان أكل وشرب ما بيصدق عنوان أكل وشرب من الأسفل بهالشكل، لا يصدق. وإلا في مجال لفرض صدق عنوان أكل وشرب من الأسفل، لا تستهجنوا ولا تستغربوا وإن كان غريب لأول مهلة. الآن في الطب الحديث إذا أدخل أنبوب من سفل الإنسان، الآن هذا ناظر المعدة الذي يدخلونه من أسفل الإنسان، ها صعودا، وكمشى في الأمعاء إلى المعدة أو قريب المعدة وغذي الإنسان عبره، يصدق أنه يأكل عبر أنبوب دخل من سفله أم لا؟ مثل ما بيصدق عبر أنبوب دخل من معه من خاصرته إلى معدته، شو الفرق في الطرق المؤدية؟ عموما السؤال الكبير في قصة الاحتقان بالمائع هو ليش فرقت الروايات لو كانت دخول إلى الجوف بين الاحتقان بالجامد والاحتقان بالمائع؟ إما هو مفطر تعبدي تماما، وإما يعود بنحو من التأول والتكلف إلى الأكل والشرب، وإن كان لا يستخدم عادة. يعني إسا إذا واحد بتقله يأكل من أسفله هذا بصير من ما تمجه الطباع، لكن احتماله موجود وإمكانيته موجودة. وإن لم يعهد في الأزمنة السالفة قد يكون الاحتقان بالماء خوفا من أن تكون الحقنة قوية فتصعد بعض القطرات إلى الجهاز الهضمي، أيا يكون. عموما إما نقول هذا الكلام وإما مش مضطرين نقول هذا الكلام، منقول ما دام فرقت بين المائع والجامد ولا فرق في المفطرية في المفطرات بين مائع وجامد، ها فهو مفطر تعبدي، وإلا تيجي تأسس لي قاعدة تسميها مطلق الداخل إلى الجوف ثم بدك تستثني منها ما يجد طعمه في الحلق لأنه قال له لا شيء عليه ولا يعود، يعني مو مفطر. كذلك الاستدلال بروايات الدخان كما أسلفنا قبل قليل، فإن الدخان يدخل إلى الجوف أم لا يدخل إلى الجوف؟ لم نسلف قبل قليل كنا عم نتكلم عن الغبار، الدخان يدخل إلى الجوف أم لا يدخل إلى الجوف؟ الرواية صريحة في أن الدخان لا يفطر. في الباب 32 الحديث 11 بإسناده أي شيخ الطوسي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضة عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام موثقة الفطحية هذه قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه أو فيدخل الدخنة في حلقه يدخل الظاهر. قال جائز لا بأس به. جائز يعني هو يدخل باختيار. طيب هذا لا يدخل إلى الجو ما بيصدق عليه أكل وشراب، بس شيء داخل إلى الجو، إذا كان كل ما يدخل إلى الجو يفطر. إذن قاعدة أن الميزان هو أن كل شيء يدخل إلى الجو مفطر يجب أن تكون محسومة النفي عندنا، لا ينبغي أن نطيل فيها بعدما ذكرنا. الكلام الثاني اللي أشرت إليه محاولة إرجاع كل هذه الأمور إلى الطعام والشراب، وهذا وجه اقترحه ورفضه للأمانة صاحب مصباح المنهاج حفظه الله، حيث أفاد بأن هناك طريق آخر للاستدلال. أنا ألخصه لأنه كثير من نكاتي أنا قدمتها لا داعي لتكرارها. إنه رواية صحيحة محمد بن مسلم حصرت المفطرات في ثلاث أو أربع: أكل، شرب، نساء، ارتماس. بأن نرجع بقية المفطرات إلى هالعناوين ولو بنحو من أنحاء التكلف، مثلا التدخين من رجع بتكلف أو الغبار إلى الأكل،
بعض عبر أنه يطلق على شرب الدخان
احتقانه، هذا تعبير مولد. نرجع الاحتقان بالمائع إلى الأكل مثلا، مع أنه لا يسمى أكل، هو قلت يمكن أن ينتهي إلى الجهاز الهضمي بنحو من الأنحاء ولو نادرا. بأن نسمي ما أدري ماذا، نعم نساء بعد اجتناب النساء، المقصود مش اجتناب رح يجي إن شاء الله في مفطرية الجمعة، مش المقصود الاجتناب بالكامل ولا حتى اللمس، الملامسة بالمعنى الخاص أي المقاربة. وحتى الارتماس يا أخي بنرجعه للأكل والشرب، لأنه من يرتمس ما ظنت أن يدخل من أذنيه من عينيه من كذا بعض الرطوبة. هذا الكلام ما كان ينبغي طرحه أصلا حقيقة، يعني أنا مثلا كذب على الله ورسوله كيف بدي رجعه لأي شيء؟ بدي رجعه لمقاربة النساء والله للأكل والشرب، ها؟ مثل عنوان القيء كيف بدي رجعه للأكل والشرب؟ قد يقال الاحتمال أن يرجع بعض ما تقيأه من جديد إلى الجوف، يا سبحان الله. الروايات أطلقت والفتوى مطلقة بحسب إطلاق الروايات أيضا، هذا خروج من الجوف كيف بده يصدق عليه أكل؟ ثم الارتماس شو بده يعمل فيه؟ ألم تطلق رواياته مطلق رمس الرأس بناء على أنه مفطر كما هو المشهور، فيشمل حتى من سد عينيه وأنفيه وأذنيه، يعني حتى لو كيس راسه بكيس ها أو سد المنافذ كلها وخلى راسه بالكامل، ألا يقر رمس رأسه؟ ألا يفتي جميع الفقهاء الذين يفتون بالمفطرية بأنه يفطر؟ إطلاق الروايات واضح. ثم يا سبحان الله إذا دخل في عينه شيء من الماء من النادر أن يدخل إلى جوفه، قصة الفم يتحرز بسهولة، فإن مطبق الشفتين لا يدخل معه شيء إلى الجوف. ثم إذا المقصود عدم الدخول إلى الفم وما بعرف شو، مو يجوز تمضمض، يجوز مضغ الطعام. ثم الأهم من هيك، ألم يذكر في نفس هذه الصحيحة الارتماس في عرض الأكل والشرب؟ وهي الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. إذن هذا الواجه لا ينبغي ذكره فضلا عن الإطالة في مناقشته. يبقى عنوان نطرحه كتساؤل. العنوان المطروح كتساؤل: هل نستطيع أن نلغي خصوصية من نحو آخر؟ شو هي؟ يعني طبعا حتى ما يصيرش التباس بالبحث السابق اللي الآن كنت أتكلم فيه، مقصود حينئذ إلغاء موضوعية الأكل بما هو أكل. كل شيء يدخل إلى الجوف صار الأكل عنوان رمزي له. جيد، إذا كان الأمر كذلك ألا يمكن أن نلغي عنوان جديد، بأن نقول نلغي عنوان الأكل والشرب ونأتي بعنوان جديد، وهو عنوان ما يغذي ويقوي الجسد. ما يغذي ويقوي الجسد، سواء دخل عبر الجهاز الهضم أو دخل عبر الأوردة أو عبر العضلات. شو بيعرفنا أهل الزمان شو بيخترعوا؟ اخترعوا الكثير إلى الآن. قد يتغذى الجسد لفترة طويلة بأشياء لا تمر عبر الجهاز الهضم بالمرة. عبر الأوردة، وقد يخترعون أشياء أخرى بتقوي الجسد. وتجعل الإنسان يعيش معها. وربما عاش قويا متينا أيضا. ألا يقرب في النظر إلغاء خصوصية الطعام والشراب وجعلهما عنوانين مشيرين لكل ما يغذي ويقوي البدن، خصوصا ما يقوي البدن، ما يغذي؟ لكي تصبح الأوبر الفيتامينية مثلا أو المغذيات الحديثة عبر الأوردة واللي يقال بأنها لا تمر عبر المعدة أصلا، الفضلات تنزل مباشرة إلى المثانة، الماء الإضافي بعد أخذ البدن منه ما ينبغي له. نقول على مستوى الإمكان هذا ممكن، بس تعالوا معي كيف نستدل عليه. لا طريق للاستدلال عليه إلا التمسك بروايات الحكم. يعني ما في مناسبات عرفية بتجعلني إلغي عنوان الأكل والشرب هنا كما كان فيما ينتهي إلى الجهاز الهضم، بأن تقل لي كل إبرة مقوية للجسم أو كل مغذي ولو عبر أوردة لا تمر عبر الجهاز الهضم من الأساس، يكون من المفطرات. بقول لك صحيح، لن يجد مس ألم الجوع فيشعر بالفقراء فيتذكر جوع وعطش يوم القيامة لكن هذه نحن متفقين أنها ليست علل، هذه حكم لا تعمم ولا تخصص ولا يدور حكم مدارها. ما أكثر أهل زماننا اللي ما بيشعروا بشيء من هذا، بناموا الساعة السادسة صباحا بعد الفجر بنصف ساعة ساعة ومن خيرة المتدينين، ولا يستيقظون إلا إلى الغروب. إذا من خيرة المتدينين يستيقظون ظهرا يصلون ثم ينامون إلى الغروب. في حدا بيفتي ببطلان صوفه؟ طيب أنا احتمال موجود إنه عنوان الأكل والشرب هو المثال البارز للتغذي للتقوية البدن، والله بدو اياك حين الصوم خاشع دليل منكسر كما ورد في روايات معنويات الصوم، لكن هذه حكم مش اكثر من حكم. والغاء عنوان الاكل والشرب الغاء لخصوصيه غير واضحه عندي، على الاقل غير واضحه عرفا، فيما لا ينتهي الى الجهاز الهضم. بس الى الجهاز الهضم بالقوه نحن مشينا ومشيناه اذا ما صدق عنوان الاكل والشرب، والا انا مختاري انه يصدق عنوان الاكل والشرب في كل ما ينتهي إلى الجهاز الهضم. يعني من المعدة حتى من الأسفل، إذا أدخل أنبوب وانتهى إلى المعدة يصدق أنه يأكل من هذا المنفذ بطريقة جديدة. استممجوج التمثيل فليمجج التمثيل، ما على المجاجة بالصدق المفهومي على أرض الواقع. طيب إذن ما عندنا دليل نحن يجعلنا نلغي الخصوصية؟ وعلى هذا الأساس فالأمصال والأبر الفيتامينية فضلا عن الدوائية هذه لا تقدم ولا تؤخر. يبقى شيء واحد، إذا دخل إلى الجهاز الحاضر شيء عمدا، إنسان جاء لكن لا يهضم، وصل إلى المعدة، قلت هذا لا يصدق عليه أكل ولا شرب، والعنوان اللي توسعنا إله الدخول إلى الجهاز الهاضم يختص بما يهضم مش بغير ما يهضم. نعم من قال بأن بلع أمثال الفلزات والأحجار الكريمة والحصوات يفطر عليه أن يقول بالمفطرية هنا. شو الفرق بين دخول أنبوب إلى معدته من خاصرته وبين دخول سكين إلى معدته من خاصرته؟ كلاهما لا يهضم. فاللي قبلوا بابتلاع الفلز والحصى ولم يقبلوا بإدخال السكين إلى المعدة من خاصرة مثلا، لا يخلو كلامهم من تهافت في نظرنا. إلا إذا بدهم يقولوا والله عنوان صدق الأكل ما بيصدق هنا، بينما هناك بيصدق عنوان الأكل. ففهمونا الطريق له مدخلية في عنوان صدق الأكل. إذا الطريق كيف قلت سيدنا الخوئي وسيدنا الحكيم وربما غيرهما، إنه الأنبوب إذا دخل إلى المعدة من الخاص يصدق مفهوم الأكل والشرب، يأكل من معدة، ونحن وافقناه. بالمناسبات العرفية كما أسلفت الأمر واضح عندي، هذه الأمور سواء دخلت من الخلق أو دخلت من الخاصرة أو من أي مكان دخلت إلى الجوف، حتى لو دخلت إلى الجهاز الهاضم إلى المعدة أو إلى أحد الأمعاء اللي تساعد في الهضم أو تهضم، لا إشكال ولا ريب في نظرنا أن أمثال هذه الأمور التي لا تغذي الإنسان لا تكون من المفطرات. وبهذا يتضح أيضا أنه إذا أدخل شيء من الإحليل ما ينتهي إلى المثانة يعني لا دليل على مفطريته، ولو كان مائعا وقياسه بما يدخل إلى الأمعاء بالاحتقان من الخلف قياس لا أكثر ولا أقل، مع أنه بأدنى تأمل في فمك ذاك ينتهي باتجاه الأمعاء هذا ينتهي إلى المثانة، ذاك يلامس جهاز الهضم بنحو من الأنحاء ولو في أسفله، هذا ينتهي للمثانة أقصى ما في البيت. وبهذا يتضح إلى هنا أن الميزان في المفطرية في نظرنا هو صدق الأكل والشرب ولو كان المصداق مصداق مولد جديد نادر ما كان موجود ربما في العزم السابق بس بيصدق عرفا، وإذا شككنا في الصدق العرفي لا أقل بحسب مناسبات الحكم والموضوع نلغي الخصوصية ونقول كل ما يهضم مغذي أو مضرها قد يكون سام، كل ما يهضم يمتصه البدن ويدخل عبر الجهاز الهاضم فهو مفطر. لا بأس السبت اللي بالاحتياط والاستحباب أيضا مو الوجوبي بالنسبة لمقويات الجسم مثل الأمصال، إذا ما كانت بدنا نشوف أهل الخبرة إذا ما كانت تنتهي إلى الجهاز الهاضم يعني ما لا ينتهي منها إلى الجهاز الهضمي فقط يقوي الجسم ويشد من أوده، لا دليل على مفطريته، لا أستطيع أن أجزم. يعني بأحسن الحالات بيحتاط احتياط وجوبي الواحد، وإن كنت يصعب علي الاحتياط الوجوبي هنا، وإن كان سبيل النجاة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة المهمة، بقي أن نقرأها ونعلق على بعض التعليقات، وإن كان صارت واضح أسباب تعليقات المحققين، لكن الوقت تجاوز أتصور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.